بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى بن عبدو طالبي مدخلي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامتة، في أمسية يوم الجمعة 5 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، وذلك في لقاء علمي في شرح القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أبارك في هذا الحكم وأشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل أعمالكم صالحة إنه ولي ذلك والقادر به. ونبتدئ بإسم الله تعالى وعلى بركة الله في لمحات بسيطة على كتاب القواعد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عما قدم خير الجزاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم العرش العظيم أن يبارك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن شكر وإن امتلي صبر وإن أذنب استغفر. إن هذه الثلاث المنفعة، هذه الرسالة التي ألفها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه القواعد التي جمعها، ولكنها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقواعد جمع قاعدة، القاعدة من الأصل الذي يتفرع عن مسائل كثيرة مجموعة كثيرة. ومضمون هذه القواعد،
السلام عليكم شيخنا، الصوت يتقطع شيخ.
مضمون هذه القواعد مقطع. نعم شيخ،
الصوت يتقطع شيخ، هذا وكأنه بعيد نوعا ما.
أبدا، من أمام عندي. أقول مضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام مضمونها شيئين: معرفة التوحيد ومعرفة الشيء، معرفة التوحيد ومعرفة الشيء. بدأها رحمه الله تعالى بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كتابه، في كتبه ورسائله يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد في الحديث أن كل أمر بالله لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، في رواية أقطع وفي رواية أجدم. ثم بدأ بدعاء عظيم لكل طالب علم أراد أن يقرأ ويتعلم هذه العقيدة، يريد بذلك الحد. فقال: أسأل الله الكريم رب العالمين أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وإذا تولاك الله فزت بخيران الدنيا فإن الله جل وعلا يخرجهم من الظلمات إلى النور كما قال تعالى الله يدير التآمل يخرجهم من الظلمات إلى النور الذي اتخذوا أولياء المتقون دعا لك بأن يتولاك الله فإذا تولاك الله فأخذت الشرك والكفر والإلحاد إلى غير العلم والمعرفة وإلى العمل الصالح ذلك كما قال تعالى لا يحب أن الذين آمنوا إن الكافرين لا مولى لهم فإذا تولاك أسعدك الله بالنور الآخرة وإن كنت وليا لله فأنت لا خوف عليك ولا تحزن كما قال تعالى على إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم دعا لك بأن تكون ناقص حينما كنت وإذا حلت البركة فيه كنت مباركا في علمك وفي عملك وفي ملكك وفي أجلك وفي قدومك واحد فلا تمس البركة في كل وقت وفي إذن وهذا شيء عظيم لأن غاية المطالب أن تكون مباركا ثم قال وأن يجعلك ممن أعطي شكرا لماذا؟ لأن الشكر يزيد النعم والشكر ليس كلاما بل الشكر عمل كما قال تعالى احسنوا أخلاق داود شكرا فالذي يشكر الله ولا يؤدي فرائض ولا يؤدي ما أوجب الله عليه ليس شاكر لأن الشكر أن تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنعم بها فيها ومن إذا أعطي شكر فطلب الذي أعطي إذا أعطي شكر النعمة وضعفها فإن كثيرا من الناس وقال إن كفروها وانفروها وربما صرفوها في إقبال الناس فتثير سببا للسؤال ولكن الشكر يقوم بالنعم ويزيدها ويستأذن ربكم لأن شكرتم تأذن لكم والله جل وعلا يستحق بالفضل والإحسان إلى وقت أن يزيد النعم حتى الله عز وجل وإذا أردت النوار لن أقص هذا العزيز إذن فالشكر لا يقتصر على الكلام لكن الشكر بالجوارح وبالقلب وباللسان الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب أيضا أكثر المنعم الذي أنعم عليه ونعم الله كثيرة لا يمكن بها ولا حصرها كما قلت بولا وإن تردوا شبكهم لا تبتوها وإذا كن صبر الله جل وعلا يبتلي الإنسان وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الإنماء ثم الأنبياء الأكبر يبتل المرء على قلبه فالمؤمنين يحبطون الابتلاء الامتحان لا يتزحزحون مع الفتن بل يزداد ايمانهم ويعلمون ان هذا من قصد الموصلة فيخرجون من الفتن من الفتن انقياء ممحصين من الذنوب وقد يبتلى الانسان حتى يمشي على الارض وليس عليه استطيع كما ورد في الحديث إذن فالنبي بالامتلاء يعرف أن السنة يقدر في الله جل وعلا يرضى إذا لست مرتاح الفؤاد وقال ما قسم الموت فأنت تعيد والله جل وعلا يبتلي عباده. فمن صبر نال الأجر عظيم الذي ليس له حدود. بغير ذلك إنما يوفى الصابرون بغير حساب. أما إذا جئت وتسقط القلب فكانت هذه وبالا عليه ومصيبته قائما لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد ورد في الحديث إن حب قوم ابتلاهم فمن ضعف له الرضا من سخط أحد السخط. ولست الوحيد في الابتلاء. قبلك الأنبياء والصديقون والشهداء ابتلوا وصبروا. لا تكن ممن يعبد الله على حرف. إن أصابه خير اطمأنت الطلب على وجهه أقم الدنيا والآخرة. الدنيا نعيمها زائل وملذتها منتهية. لكن أمامك نار نعيمها لا يفنى ولا يزول وشبابها مستمر لا فيها سقم ولا فيها تعب وإنما كلها ملذات. فاصبر فإن العاقل لمن تحوث من المتقين. فليوصل المسلم نفسه أنه إذا أصيب يحزن ويحتسب. فقد سبقه أناس أولياء لله سبحانه وتعالى داخل نفسه وصبره. والقرآن أمامك كم من الأنبياء منذ سلوك إما في أنفسهم أو في أطوالهم. ولكن في النهاية لأن الله جل وعلا يقول في عاقبة المستقيم. ثم قال وإذا أذنب استغفر. المسلم دائما إذا حصل منه ذنب هذا بالتوبة. لأن الناس غير معصومين لأن الأنبياء فقط. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل من يقابل خطأ وفي الخطأين التوابين. فالمسلم إذا أذنب أذنب بالاستغفار والله جل وعلا وعد وأثنى على هؤلاء هدف قوله تعالى والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إذن بعد التوبة وقد كان سيد الخلق لربه أفضل الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه اتقوا الله واستغفروا الذنوب من أكل الله. مع أنه عليه الصلاة والسلام يستغفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار دائما وأبدا فمن يسلم عن من الذنوب. والله جل وعلا يقول إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بالجهالة ثم يصدون من الحريم. فالجهالة هنا عدم العلم لأنه ما أحد إلا ويعصى. ولكن المراد بها ليس علم الحج ولا ثبات في الأمور. لكن إذا تاب فلا غفر الله له كما سبحانه وتعالى. فلأن الله جل وعلا إذا تاب العبد توبة سابقة خالصة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنة. ثم قال رحمه الله فإن هذه الثلاث رضوان السعادة. رضوان السعادة يعني السعادة في الدنيا والآخرة إلى الإنسان إذا أعطيه شكر وإذا الدنيا السلام وفي الأجر الثاثر هذه الثلاث رضوان السعادة. ثم قال رحمه الله تعالى: أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية من أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى: وما أنت إلا ليعبدون. هذا دعاء من الشيخ يدعو لك بأن ينشدك الله، وهكذا ينبغي للمؤمن. وقوله طاعة معناها امتثال الأمر باجتناب نواهيه، والحنيفية هي منة إبراهيم. أمر الله نبينا منة إبراهيم كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن تتبع إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية منة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيف هو على الله المعرض عن الله، هذا هو الحديث. تقبل على الله بقوله وأحكامه 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 بكلها سبحانه وتعالى. ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم أن تعبد الله ومخلصا له الدين، أن تعبد الله فقط. ومعنى تعبد الله أن تجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خلقها الشرك مثلا لا تكون العبادة عبادة صالحة سالمة إلا إذا سلمت من الشرك الأكبر والأكبر. قال تعالى: فمن كان بإذن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: أخبروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين كله. الغرض والهدف من حفظ الدين إنما هي العبادة. خلق الله للخلق ليعبدوه ويذكروه ويذكروه الإله. قال تعالى: وما خلقت الجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يعبدون. إذن فالحنيفية أن تعبد له الدين. كل الأنبياء الذين جاء إبراهيم عليه السلام من ذريته، لأن الله جل وعلا جعله كما قال تعالى: إني جاعلك من قدوة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله بفرض ذلك ما في الأهل، كل المتفقين على هذا. كل الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل شيء أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. ولكن الشرائع اللي هي أوامر والنواهي تختلف من جميع الأخرى بحسب الحاجات وحسب الأمم. كل أمة لها شريعة الإسلام، إلى أن جاءت شريعة الإسلام، شريعة الإسلام فرسخت جميع الشرائع وبقيت إلى أن تقوم الساعة. أما في دين الأنبياء فهو التوحيد لم ينسخ ولم ينزل. الشرائع تختلف.
السلام عليكم يا شيخ.
آدم عليه السلام إلى آخر كلهم عقيدتهم واحدة، كلهم الله جل وعلا ولا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. واضح؟ لأن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الله ما خلقك عبثا ولا خلقك لتأكل وتشرب وتعيش، هذه يشترك فيها البهائم والناس، لكن أنت أيها العبد من الجن والإنس إنما خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأشياء فخرها لك الله تبارك وتعالى لتستعين بها على الطاعة وعلى العباد. كل ما خلقه الله لك في الدنيا وأباحه لك إنما هو لتستعين به ولتستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعبادتك لله جل وعلا هي منفعة لنفسك، لأن الله غني عن الخلق ولكنه يحب أن يطيعه العباد. إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن يشكروا يرضه لهم. فيقول المؤلف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني على أنك إذا صليت بدون طهور هل تصح لك الصلاة؟ الجواب لا. إذا عبدت الله وعبدت معه غيره بطلت عبادتك، لأن من شروط العبادة أن تكون خالصة لله ليس فيها شرك. فإن الشرك إذا خالط العبادة بطلت، بل ربما يبطل العمل كله من أوله لآخره. ألم تسمع قول الله تعالى حينما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم على قومه، إلى أن ذكر الأنبياء، ذكر عدد من الأنبياء 18 نبيا، ماذا قال في آخر الآيات؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وخاطب أفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فيجب أن تعلم على أن العبادة لا تصح إلا بشرطين. واضح يا خضر؟
نعم واضح شيخنا.
لا تصح العبادة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا ليس فيها شرك، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط الأول أن تكون خالصا. وحتى يتبين المقصود، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار أول ما تسعر يوم القيامة بثلاثة: رجل قائم للقرآن، ورجل ذو مال متصدق، ورجل قاتل الكفار. فيؤتى بالأول فيعرفه الله بعمله فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن من أجلك وعلمته. فيقول له الله: كذب، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بصاحب المال فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب ما تركت في سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. فيقول له الله: كذب، إنما فعلت ذلك لإيقاد جوانب الكريم. وقد قيل يعني ليس له من الحسنات إلا ما قاله الناس ثم يؤمر به فيسحب على وجهه نار جهنم، ثم يؤتى بالرجل المجاهد الذي قاتل الأعداء فيعرفه الله لعمله فيعرفها فيقول ماذا فعلت فيها؟ فيقول يا رب أمرت بالجهاد فقاتلت من أجله، فيقول له الله كذب، إنما فعلت ذلك ليقال جريء. وقد قيل اذهبوا به إلى النار فيسحب على وجهه نار جهنم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه من في سبيلك، ماذا كانت إجابته عليه الصلاة والسلام؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وضح الشرط الأول، ها شيخ خبر؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم.
الشرط الأول واضح، أن تكون خالف العبادة، أن تكون خالفة لوجه الله. الشرط الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ما عمل الإنسان من أعمال لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها حتى وإن كانت في نظره صالحة فإنها مردودة عليه لأنها بدعة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي رواية عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ما كل ما استحسنه الناس يكون صالحا، العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، خالصا لله ومتابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين، لأن ما هناك أحد يجب اتباعه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلفك من هذه الشركة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يجب أن تعرف ذلك. والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أن تصرف شيئا من العبادة من أنواع العبادة لغير الله، فيجب أن تعرف أنواع العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله. فالدعاء عبادة، بل ورد في الحديث أن الدعاء هو العبادة، فمن قال لا إله إلا الله وصام وصلى وحج وزكى ولكنه يدعو غير الله فإن عمله باطل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الدعاء خاص بالله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك النذر والذبح والخوف والرجاء والخشية والإنابة كل هذه عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى وبطل عمله. فيجب علينا أن نفهم هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنبدأ إن شاء الله الدرس القادم في القاعدة الأولى. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على ما قدم من هذه الكلمات النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم وحفظكم الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى بن عبدو طالبي مدخلي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامطة، في أمسية يوم الجمعة 5 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، وذلك في لقاء علمي في شرح القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أبارك في هذا الحديث وأشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبتدئ بإسم الله تعالى وعلى بركة الله في لمحات بسيطة على كتاب القواعد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجزاه عما قدم خير الجزاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن شكر وإن امتلي صبر وإن أذنب استغفر. إن هذه الثلاث المنفعة، هذه الرسالة التي ألفها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه القواعد التي جمعنا، ولكنها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقواعد جمع قاعدة، القاعدة من الأصل الذي يتفرق عنه مسائل كثيرة تجمع كثيرة، ومضمون هذه القواعد.
السلام عليكم شيخنا، الصوت يتقطع شيخنا.
مضمون هذه القواعد تقطع. نعم شيخ.
الصوت يتقطع شيخنا وكأنه بعيد نوعا ما.
أبدا، من أمام عندي أقول مضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام مضمونها شيئين: معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. معرفة التوحيد ومعرفة الشرك بدأها رحمه الله تعالى بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في كتابه، في كتبه ورسائله يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد في الحديث أن كل أمر بالله لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، في رواية أقطع وفي رواية أجدم. ثم بدأ بدعاء عظيم لكل طالب علم أراد أن يقرأ ويتعلم هذه العقيدة، يريد بذلك الحد. فقال: أسأل الله الجليل رب العالمين أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وإذا تولاك الله فزت بخيرين الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا يخرجهم من الظلمات إلى النور كما قال: الله يريد الكامل يخرجهم من الظلمات إلى النور الذي تهوى اليوم الطاغوت. دعا لك بأن يتولاك الله، فإذا تولاك الله خلص من الشرك والكفر والإلحاد إلى نور العلم والمعرفة والعمل الصالح. ذلك كما قال تعالى: لا يحسبن الذي آمنوا إن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولاك أسعدك الله بالنور الآخرة، وإن كنت وليا لله فأنت لا خوف عليك ولا تحزن، كما قال تعالى: ألا إن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم دعا لك بأن تكون مباركا حينما قلت، وإذا حلت البركة فيه كنت مباركا في علمك وفي عملك وفي رزقك وفي أجلك وفي قدومك وواحد، فلا تمس البركة في كل وقت وفي إذن. وهذا شيء عظيم، لأن غاية المطالب أن تكون مباركا. ثم قال: وأن يجعلك ممن أعطي شكرا. لماذا؟ لأن الشكر يزيد النعم، والشكر ليس كلاما بل الشكر عمل، كما قال تعالى: احسنوا أخلاق داود شكرا. فالذي يشكر الله ولا لأجل فرائض ولا يؤدي ما أوجب الله عليه ليس شاكر، لأن الشكر أن تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنعم بها فيها. ومن إذا أعطي شكر فطلب الذي أعطي شكر النعمة وبقاها. فإن كثيرا من الناس وقال ان كفروها وانكروها، وربما صرفوها في اسباب الناس فتسير سببا للسؤال، ولكن الشكر يقوم بالنعم ويزيدها: ويستعبد ربكم لئن شكرتم تعبدا لكم. والله جل وعلا يستحق بفضله واحسانه اذا مثل ان يزيد النعم فاستمتع عز وجل، وإذا أردت النوارا فاشكرها وابتغها. إذن فالشكر لا يقتصر على الكلام، لكن الشكر بالجوارح وبالقلب وباللسان. الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب ايضا. اذكر المنعم الذي انعم عليه ونعم الله كثيره لا يمكن عقدها ولا حصرها كما قال تعالى وان تردوا نعمه الله لا تحصوها. واذا ابتلي صبرا الله جل وعلا يبتلي الانسان واشد الناس بلاء الانبياء ثم الإيمان ثم الأمثال الأخر يبتلى المرء على قلبه فالمؤمنين يحبطون بالابتلاء والامتحان لا يتزحزحون مع الفتن بل يزداد إيمانهم ويعلمون أن هذا من الأحد الموصلة فيخرجون من الفتن ومن الفتن أنقياء ممحقين من الذنوب. وقد يبتلى الإنسان حتى يمشي على الأرض وليس عليه استطيع كما ورد في الحديث. إذن فالنبي بالابتلاء يعرف أن السنة تقدر لله جل وعلا يرضى إذا لست مرتاح الفؤاد وقال ما قسم الموت فأنت تعيد. والله جل وعلا يبتل أشياءه فمن صبر نال الأجر عظيم الذي ليس له حدود بغير حال إنما يوفى الصابرين بغير حساب. أما إذا جئت وتسقط وقلق فكانت هذه وبالا عليه فمصيبته قائما لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد ورد في الحديث إن أحب قوما ابتلاهم فمن كيف له الرضا من سخط أحد بالسخط. ولست الوحيد بالابتلاء أطلق الأنبياء والصديقون والشهداء ابتلوا وصبروا. لا تكن ممن يعمل الله على حرف إن أصابه خير اطمأن الطلب على وجهه أقم الدنيا والآخرة الدنيا لأنها زائل ومن الذكرى منتهية لكن أمامك نار نعيمها لا يفنى ولا يزول وشبابها مستمر لا فيها سقم ولا فيها تعب وإنما كلها ملذات. فاصبر فإن العاقل لمن أحب من المتقين فليوطن المسلم نفسه أنه إذا أصيب يحسن ويحتسب فقد سبقه أناس أو أولياء لله سبحانه وتعالى داخل بسلو وصبره. والقرآن أمامك كم من الأنبياء من سلو إما في أنفسهم أو في أطوالهم ولكن في النهاية لأن الله جل وعلا يقول بآخرة للمستقيم. ثم قال وإذا أذنب استغفر. المسلم دائما إذا حصل منه ذنب هذا بالتوبة لأن الناس غير معصومين من الأنبياء فقط. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل من آدم خطأ وفي الخطائين التوابين. فالمسلم إذا أذنب أذنب الاستغفار والله جل وعلا وعد وأثنى على هؤلاء هدف قوله تعالى والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إذن بعد التوبة وقد كان سيد الخلق لربه أفضل صلاة الشكر يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه واتقوا الله وأشهدوا الفروج من أسد الله مع أنه عليه الصلاة والسلام تنتهي علامه ما تقدر من ذنب الإنسان فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار دائما وأبدا فإن يسلم على من الذنوب والله جل وعلا يقول إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يصدون الحريم فالجهالة هنا ليس عليها عدم العلم لأنه ما أحد إلا ويعصى ولكن المراد بها أنه ليس عند الحلم ولا ثبات في الأمور لكن إذا تاب فلا غفر الله له كما سبحانه وتعالى بل أن الله جل وعلا إذا تاب العبد توبة صادقة خالصة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنة ثم قال رحمه الله فإن هذه الثلاث رضوان السعادة رضوان السعادة يعني السعادة في الدنيا والآخرة إلى الإنسان إذا أعطيه شكر وإذا ابتلي السمع وفي الأجر الصافر هذه الثلاث عيون السعادة ثم قال رحمه الله تعالى أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية من أن تعبد الله مخلصا له الدين تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما كنت إلا ليعبدون هذا دعاء من الشيخ يدعو لك بأن يرشدك الله وهكذا ينبغي للمؤمن وقوله طاعة معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي والحنيفية هي من استغرابها أمر الله نبينا من الصالحين كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحنيف هو على الله المعرض عن نفسه وراءه هذا هو الحنيف تقبل على الله بقوله وأحكامه ومقصده كلها سبحانه وتعالى ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم أن تعبد الله ومخلصا له الدين أن تعبد الله فقط ومعنى تعبد الله أن تجتنب الشرك لأجل العبادة إذا خلقها الشرك مثلا ما تقول العبادة عبادة صالحة سالمة ثم إذا سلمت من الشرك الأصلي قال تعالى فمن كان بغير مؤمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانه وتعالى أخبروا فيما يعمل الله مخلصا بالدين قال تعالى ألا لله الدين المبين الغرض والهدف من إلا ما هي العبادة إلا فكرة خلق الله للخلق يعبدوه ويذكروه ويذكروه بالإله قال تعالى وما خلقت الجن إلا ليعبدون ما أريد أن يعبدون وما أريد أن يعبدون إذن فالحنيفية أن تعبد له الدين كل الأنبياء الذين جاء إبراهيم عليه السلام من ذريته لأن الله جل وعلا جعلك كما قال تعالى إني جاعلك من الملائكة قدوة قال تعالى إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله بفرض ذلك ما في الأرض كل المتفقين على هذا كل الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولقد ونعبد الله ونعبد الله ونعبد الله. ولكن الشرائع اللي هي أوامر من أختلف من جميع الأخرى حسب الحاجات وحسب الأمم. كل أمة لها شريعة الإسلام إلى أن جاءت شريعة الإسلام شريعة الإسلام فرسخت من الشرائع وبقيت إلى أن تقوم الساعة. أما في دين الأنبياء فهو التوحيد لم ينسخ ولم ينسخ. الشرائع تختلف.
السلام عليكم يا شيخ.
آدم عليه السلام إلى آخر كلهم عقيدتهم واحدة كلهم الله جل وعلا ولا يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. واضح؟ لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. الله ما خلقك عبثا ولا خلقك لتأكل وتشرب وتعيش هذه يشترك فيها البهائم والناس، لكن أنت أيها العبد من الجن والإنس إنما خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأشياء فخرها لك الله تبارك وتعالى لتستعين بها على الطاعة وعلى العباد. كل ما خلقه الله لك في الدنيا وأباحه لك إنما هو لتستفيد به ولتستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعبادتك لله جل وعلا هي منفعة لنفسك، لأن الله غني عن الخلق ولكنه يحب أن يطيعه العباد. إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن يشكروا يرضه لهم. فيقول المؤلف فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني على أنك إذا صليت بدون طهور هل تصح لك الصلاة؟ الجواب لا. إذا عبدت الله وعبدت معه غيره بطلت عبادتك، لأن من شروط العبادة أن تكون خالصة لله ليس فيها شرك. فإن الشرك إذا خالط العبادة بطلت، بل ربما يبطل العمل كله من أوله لآخره. ألم تسمع قول الله تعالى حينما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم على قومه، إلى أن ذكر الأنبياء ذكر عدد من الأنبياء 18 نبيا، ماذا قال في آخر الآيات؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وخاطب أفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فيجب أن تعلم على أن العبادة لا تصح إلا بشرطين. واضح يا خضر؟
نعم واضح شيخنا.
لا تصح العبادة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا ليس فيها شرك، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط الأول أن تكون خالصا. وحتى يتبين المقصود فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار أول ما سعر يوم القيامة بثلاثة: رجل قائم للقرآن، ورجل ذو مال متصدق، ورجل قاتل الكفار. فيؤتى بالأول فيعرفه الله بعمله فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن من أجلك وعلمته. فيقول له الله: كذب، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بصاحب المال فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت في سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. فيقول له الله: كذب، إنما فعلت ذلك ليقال جواب أي كريم وقد قيل، يعني ليس له من الحسنات إلا ما قاله الناس. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه نار جهنم. ثم يؤتى بالرجل المجاهد الذي قاتل الأعداء فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: ماذا فعلت بها؟ فيقول: يا رب أمرت بالجهاد فقاتلت من أجله. فيقول له الله: كذب، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، اذهب به إلى النار فيسحب على وجهه في نار جهنم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيلك؟ ماذا كانت إجابته عليه الصلاة والسلام؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. واضح الشرط الأول؟ ها شيخ خبر؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم.
الشرط الأول واضح، أن تكون خالص العبادة، أن تكون خالصة لوجه الله. الشرط الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا عمل الإنسان من أعمال لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها حتى وإن كانت في نظره صالحة فإنها مردودة عليه لأنها بدعة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي رواية: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ما كل ما استحسنه الناس يكون صالحا. العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: خالقا لله ومتابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين، لأن ما هناك أحد يجب اتباعه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم عليك أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشركة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يجب أن تعرف ذلك. والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أن تصرف شيئا من العبادة من أنواع العبادة لغير الله. ويجب أن تعرف أنواع العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله، فالدعاء عبادة، بل ورد في الحديث أن الدعاء هو العبادة. فمن قال لا إله إلا الله وصام وصلى وحج وزكى ولكنه يدعو غير الله فإن عمله باطل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الدعاء خاص بالله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك النذر والذبح والخوف والرجاء والخشية والإنابة، كل هذه عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى وبطل عمله. فيجب علينا أن نفهم هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنبدأ إن شاء الله الدرس القادم في القاعدة الأولى. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على ما قدم من هذه الكلمات النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم، وحفظكم الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.